الخميس الخامس والعشرون من شعبان، درس الصباح، مراجعة في نواقض الإسلام، الشيخ عبد الباسط الريدي.
طيب أيضا نعم، لا ممن أخذ بالعزيمة وصبر، ها؟ الإمام أحمد أيام المحنة جلد وضرب حتى أفتى من حول الخليفة بقتله وهو لا يتزحزح ولا يتزعزح رحمه الله. هؤلاء بأعلى المنازل وأفضلها. طيب الحالة الثانية عندك يا مختار، أن يكره ولكن قلبه مطمئن بالإيمان فيفعل أو يقول، فهذا معذور، معذور، وهي رخصة وتخفيف لمن خشي على نفسه أو إبقاء على النفس. أيضا من الحالات، الحالات كثيرة، خلاص نكمل الآن ما بقي من النواقض ولعله آخر درس بالنسبة لشرح النواقض، وإن شاء الله تعالى يوم السبت والأحد وسيبقى الاثنين من شعبان مؤكد، يعني الاثنين هكذا تردد في الثلاثاء أو الأربعاء. إذن ثلاثة أيام سنراجع ونحفظ النواقض، ولا يذهبن شخص أي مكان حتى يسمعني النواقض كلها ولو سطر 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 سطر. أهم شيء أن هذا دين لن أعفيك منه، تتحمل أنت، ربما يعني تأتم، انتبه، صفحة واحدة. ولنا في النواقض يعني أكثر أيام ما شاء الله وأسابيع أطلنا في النواقض، لكن لأهميتها ولأن الكل يعرف هذه النواقض لكن يحتاج إلى التبصرة بمسائل فيها مهمة، فطولنا وعملنا مسائل وفروع وذيول إلى أن صار ما يقارب الشهرين ونحن في ماذا؟ في النواقض. لكن إن شاء الله فيه فائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا ننصح الإخوان بأن يراجعوا كل ما انتهينا من درس، يراجعوه، واتخذ لك رفقة تراجع معهم المعلومات، الفوائد، المسائل التي مرت معنا، فهي مهمة لا سيما في هذا الباب، باب التوحيد والعقيدة. وإن شاء الله تعالى يكون هناك مجال لتسميع النواقض خلال ثلاث الأيام القادمة، وأيضا المجال مفتوح لمن أراد أن يراجع مع بعض الإخوة، فهذا أمر طيب. ناتي الآن إلى قوله، قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وكلها، أي هذه النواقض التي ذكرت، من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. إذن بهذه الكلمة نعلم بأن المصنف ما أورد هذه النواقض، ما أورد هذه النواقض إلا لأمرين: أولا لخطورتها، أيضا خطورتها. الأمر الثاني كثرة وقوع الناس فيها، وإلا فالنواقض، نواقض الإسلام، ليست محصورة بعشرة، ولكن هذه أصولها، وبقي فروع وبقي أشياء من النواقض لم تذكر، لكن هذه أعظم خطرا وأكثر وقوعا. قال فينبغي، ومعنى ينبغي يعني يجب، ينبغي للمسلم أن يحذرها، الحذر من الشر، الحذر من الكفر، الحذر من الشرك، لا بد منه، لا بد منه. ولذلك إذا لم يحذر المسلم من الشرك أو الشر يقع فيه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وأيضا يكون حذرك من الشر من باب قول القائل أو تعرفك على الشر من أجل أن تحذره. لماذا درست النواقض؟ لأجل أن تحذرها. من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال ويخاف منها على نفسه، الخوف على النفس من الشرك أو الكفر أو الشر دليل على الإيمان، لذلك قال إبراهيم: ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. فهو يخاف على نفسه من ماذا؟ من الشرك، ويخاف على بني من الشرك. وهكذا المؤمن ينبغي أن يخاف على نفسه من الشرك، ولا يأمن على نفسه من الشرك أو من النفاق إلا منافق، كما ورد عن الحسن: لا يأمن النفاق على نفسه إلا المنافق، أنه لن يدخل قلبه نفاق أو لن يدخل قلبه شرك أو كذا. فينبغي الحذر والخوف على النفس من أن تقع في الشرك صغيره وكبيره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم إيش؟ الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يخاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أن تدخل في الشرك الأصغر وهو الرياء، لكثرة من يقع فيه، لكثرة من يقع فيه. وأيضا من صفات أهل الإيمان أنهم يخافون على أنفسهم ولو كانت لديهم أعمال صالحة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعملون العمل الصالح وقلوبهم خائفة ألا تقبل منهم أو ترد عليهم بسبب نفاق أو شرك أو غير ذلك. وأيضا ذكر الله عز وجل عنهم الخوف في الدنيا، أنهم كانوا يخافون من أن يقعوا في الشرك فيدخلوا في غضب الله وفي عقابه. قال الله عنهم: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وأيضا عدم الخوف منها، من هذه النواقض وغيرها من الشرك والنفاق، علامة على الغفلة ودليل على التساهل. ولذلك ورد في الصحيح، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. هذا التساهل، إذا لم تخف على نفسك من الشرك تتساهل وتراه صغيرا لا شيء فتقع فيه. انظر ماذا قال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ثم قال رحمه الله: نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. نعوذ بالله أي نعتصم ونحتمي بالله ونلتجئ إليه. والإعاذة هي الحماية من المكروه. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى معناها فقال: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، هي الاستعاذة، هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. وهناك فرق بين العياذة واللياذة، العياذ واللياذ. العياذ ما يكون لدفع الشر، واللياذ ما يكون لجلب الخير. ألوذ به يعني أطلب منه الخير، أعوذ به يعني أطلب منه دفع الشر. نعم. ثم قال من موجبات غضبه وأليم عقابه. موجبات يعني أسباب، معنى موجبات أسباب، يعني الأسباب التي تسبب غضب الله عز وجل علينا. ومن هذه الأسباب الوقوع في واحد من هذه النواقض. من وقع في ناقض من هذه النواقض أوجب له ذلك إيش؟ غضب الله وأليم عقابه. الثاني عدم العلم أو العمل بالعلم والإعراض عن الحق، كما ذكر الله عن اليهود، فاليهود غضب عليهم لماذا؟ لأنهم علموا وعرفوا الحق فلم يتبعوه، عرفوا الحق فلم يتبعوه. ومن أسباب غضب الله عز وجل محاربة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتد غضب الله على من قتله النبي في سبيل الله، على من قتله النبي في سبيل الله، واشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبيهم، أي أخرجوا وأسالوا منه الدم. اشتد غضب الله على هذا الصنف. إذن هناك أسباب كثيرة توجب غضب الله وعقابه، هذه كثيرة، ولكن نبهنا إليها إلى بعضها كالتنبيه والإشارة فقط، وإلا فهي كثيرة معلومة في القرآن والسنة. ثم قال: وصلى الله على خير خلقه وآله وصحبه وسلم. قوله وصلى الله، الصلاة من الله عز وجل، كما قال أبو العالية ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أن الله عز وجل أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، هو وملائكته، وأمر أن يثني عليه العالم السفلي، لأن العالم العلوي كله يثني عليه، بقي العالم السفلي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجتمع له الثناء في السماء وفي الأرض، الثناء في السماء وفي الأرض. نعم. والسلام معناها السلامة من المكروه، والصلاة حصول المطلوب. إذن الصلاة حصول مطلوب، والسلام النجاة من المرهوب، النجاة من المرهوب. وهذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها مسائل كثيرة، نتركها لكتاب آخر يمر معنا إن شاء الله، أو تطلع على كتاب قيم لابن القيم اسمه جلاء الأفهام، هذا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فضائل وأحكام ومسائل. قال: خير خلقه، من هو خير الخلق؟ محمد عليه الصلاة والسلام. دليل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين: أنا سيد الناس يوم القيامة. قوله وآله اختلف في معنى الآل إلى أقوال كثيرة، وأشهرها أربعة، أشهرها أربعة. إما أن المراد من حرمت عليه الصدقة، هذا القول الأول وله أدلة. القول الثاني ذريته وأزواجه، وهذا له أدلة. القول الثالث من اتبعه على، يعني أتباعه على ملته وطريقته. الثالث أو الرابع الأتقياء من أمته، الأتقياء من أمته. ولكل قول دليل، وإن كان الأظهر فيه هو القول الأول ويليه القول الثاني. وإذا اجتمع الآل والصحب دل على أن الآل قرابته المؤمنون، قرابته المؤمنون. وإذا لم يذكر الصحب دخل الصحب في معنى الآل، دخل الصحب في معنى الآل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان يتصل بالنبي إذا كان ماذا؟ إذا كان على طريقته، ولا يتصل به ولو كان قريب النسب إذا لم يكن على طريقته، كما قال الله عن ولد نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وأخبر الله عز وجل عن فرعون عن آله فقال ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب، وآله أي أتباعه على دينه وطريقته. المقصود بالآل الأتباع على الدين والطريقة التي سار عليها فرعون. أما الصحابة إذا ورد ذكرهم فإن المعنى يختلف عن الآل، يختلف من حيث أن الآل يكون معناه القرابة المؤمنون، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون. وأما معنى الصحابة، ماذا يقصد بالصحابة؟ الصحابة جمع صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا أحسن تعريف وأجمع تعريف ذكر، وهو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نكون بهذا قد انتهينا من كتاب أو من شرح نواقض الإسلام للشيخ المصنف المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما درسنا وتعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم.